السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. في هذه الحلقة سنتحدث وإياكم عن العنف، وسنناقش آثاره وأبعاده برؤية نفسية. دعوني في بداية هذا اللقاء أرحب بالدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
دكتور، دائما عندما نتكلم عن أي موضوع نحن نبحث عن التعريف أو تحديد المفهوم. ما هو العنف؟
العنف حسب ما أشارت الأبحاث العلمية وكتب الطب النفسي وعلم النفس أنه أي سلوك بأي شكل كان ذلك السلوك، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، سواء باللفظ أو باليد أو بغيره، يوجه إلى فرد أو إلى مجموعات من الناس بهدف إيذاء أولئك الأفراد وهم لا يريدون ذلك الإيذاء ولا يقبلونه. هنا يطبق مفهوم العنف أو مصطلح العنف.
جميل. دكتور، هل العنف أنواع أو أشكال يمكن أن نتحدث عنها أيضا؟
العنف أيضا له درجات وله أشكال. إذا جئت إلى درجات العنف قسم العلماء وإلى أشكاله قسموا آذان. أشكال العنف، هناك العنف المباشر وهناك العنف غير المباشر. العنف المباشر يتمثل في الإيذاء الجسدي أو الإيذاء اللفظي، والعنف غير المباشر وهو تمارسه أيضا كثير من الناس استخدام عدم المبالاة، عدم الاهتمام بالآخر. نفرض أنا موظف عندي معاملة لك، ثم تأتي لمتابعتها وأنا أستطيع أنجزها وأقول لك بكرة وأنا قادر أخلصها بساعة. هذا أيضا شكل من أشكال العنف. إذن هناك العنف المباشر وهناك العنف غير المباشر. أيضا العنف في درجات ذلك العنف. هناك العنف وضعوا له ثلاث درجات ذلك العنف. هناك عنف سياسي غير منظم، وهو الذي يحدث في حالات الشغب، والله فجأة يزعلون ثم يشيرون في الشارع، يسموها مظاهرة لكن غير مظاهرة منظمة، هذا يسمى مجرد شغب، ويكسروا في القزاز والجدران ويسيروا، ولعلنا نتكلم ربما عن المظاهرات في لقاء آخر. إذن هذا عنف غير منظم وهذا الذي يسمى بالشغب. درجة ثانية هي في التآمر، أن يكون كتخطيط، عنف سياسي مرتب بدرجة عالية وهو التآمر، سواء كان يستحق الطرف الآخر ذلك العنف أو لا يستحق ليست قضيتنا، وإنما هو تعبير عن العنف بهذه الطريقة. الأمر الآخر، درجة ثالثة، تتمثل بالحروب الداخلية، تلك الحروب التي تقوم بين المجموعات، فهي ليست تآمر فرق صغيرة أمام دول، إنما حروب منظمة درجة عالية من التنظيم، والفريق يتحرك بهذه الطريقة. إذن العنف كما أخبرتك له أشكال وأيضا له أنواع، له درجات يتمحور حوالها من شخص مقابل مجموعة أو من مجموعات كبيرة مقابل مجموعات أخرى.
جميل. دكتور، لو حاولنا أن نبحث خلف الأسباب النفسية للعنف، لماذا يكون الإنسان عنيف عادة؟ أو لماذا يمارس العنف؟
نعم، هناك أسباب نفسية. العلماء النفس لم يتركوا هذا، لأن في تركيبة الإنسان هناك غريزتين، وهذا واحد من الأسباب في التفسير وربما تكلمنا عنها. هناك غريزة الحياة وهناك غريزة الموت. غريزة الحياة الأسماء فرويد الليبيدو، وغريزة الموت هذه الغريزة التي تدفع الإنسان أن يكون عنيفا مع غيره. تتصارع هاتين الغريزتين، فإن غلبت غريزة الحياة قل العنف عندي أيها الإنسان، وإن غلبت غريزة الموت أصبح عندي عنف موجه تجاه الآخرين. هذه واحدة. أحيانا لا، ربما يكون العنف نتيجة من تأثير خارجي يؤثر علي، قوة خارجية قدرتي على التحمل أقل، فهو تفاعل بين الخارج والداخل، بين الخارج الأعنف والداخل الأقل مهارة في التعامل مع مثيرات العنف، ولذلك ربما أتأثر عن أيها الإنسان. أحيانا بعض الناس ربما يتعرض في طفولته لبعض الاعتداء والعدوان، ولذلك يتعرض إلى عدوان من أبيه. هذا العدوان يجب أن يوجه إلى الأب، لكن بر الوالدين وغيره من المنظومات المجتمعية، وهذا صواب طبعا، يرفض أن توجه عدوانك إلى الأب، فتزيح ذلك العدوان إلى من؟ إلى زوجتك، إلى أبنائك، ربما إلى المؤسسة الحاكمة، ربما إلى المؤسسة الوظيفية، ربما إلى مؤسسة الحي أو غيرها. توجه إلى الجهة التي أنت تبغضها أو تقدر على توجيه ذلك العدوان إليها، فهي سيكولوجية الإزاحة أو التحويل. أحيانا لا، ربما هي بالمحاكاة. بعض الناس يمارس العنف محاكاة، ربما هذه تكثر عند المراهقين حينما يرى فيلما فيه عنف. وأذكر في مراهقتي لما كنت صغير، لما رأى أفلام العنف أجيب أحضر خشب وقد أكسر فيهم وأسوي كذا. هذا العنف هو محاكاة لما رأيته، وهو تعبير من الداخل عن هذا الشيء. أحيانا بعض الناس يمارس العنف لأنه لا يرى أن العنف فيه مشكلة. لماذا؟ حينما تتربى في حي كله عنف ومضاربات وكذا، ولذلك يصبح العنف هو جزء من بنيتك الشخصية أنت أيها الإنسان. لا، هو جزء من بنيتك المجتمعية لا ترى فيها شيء. مثل لو نشأت في مجتمع كله سرقات، في هذا المجتمع المليء بالسرقات، هذا المجتمع أنت تمارس السرقة لا لأنك شخصية إجرامية، بل لأنه جزء من أنفاس الأكسجين والهواء أنت أيها الإنسان تتشكل بها، ولذلك ربما مارست العنف بهذه الطريقة. أحيانا لا، هناك تغيرات كيميائية معينة، هذه التغيرات الكيميائية المعينة تؤدي إلى ماذا؟ ولذلك افترض هناك تغيرات في مادة الدوبامين والسيروتونين، زيادة في الدوبامين ونقصانا في مادة السيروتونين ربما تؤدي إلى هذه القضية التي تؤدي إلى أن الإنسان يمارس ذلك العنف بتلك الطريقة. أيضا بعض الهرمونات الذكرية أشارت الأبحاث العلمية أنها ربما تؤثر فتزيد من درجة العنف. عدم الإشباع الجنسي وقد تعجب من هذه يؤدي إلى زيادة العنف، لماذا؟ لأن الجنس عبارة عن طاقة، هذه الطاقة ربما تفرز جنسا، إن لم تفرز جنس تفرز عنفا في شيء آخر، ولذلك إفراز الطاقة الجنسية كان مطلبا أساسيا لتخفيف العنف حتى لصفاء الذهن لإفراغ الجنسي. ولذلك لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ وذلك لا يقضي القاضي وله ديه رغبة جنسية، أشار حتى إليها الفقهاء، أن الرغبة الجنسية المكبوتة تجعل الإنسان متوتر، فإذا توتر لن يستطع أن يكون قادرا على رؤية الأمور كما يجب أن تكون.
جميل دكتور، هل الاستبداد السياسي عادة يكون مرافق للعنف؟
قصدك نتيجة للعنف ولا كيف؟ ما فهمت السؤال.
لا دائما دكتور، حتى في بعض الثورات العربية التي مرت في الأيام الماضية، الخيار الأمني دائما خيار أول بالنسبة للحكومات في مواجهة أي معارضة أو في مواجهة أي تحرك على الأرض. لماذا العنف دائما هو الخيار رقم واحد؟
السؤال يطرح نفسه، هل الاستبداد السياسي هو الذي أدى إلى العنف، أما العنف الأسري هو الذي أدى الاستبداد السياسي؟ حدد لي أين البيضة وأين الدجاجة. كثير من الناس يقول مشاكلنا كلها من استبداد السياسيين، وأنا أقول في نظري ولا أحتاج أدافع عن السياسيين لأن ذهبوا وبادوا، حتى في مصر وتونس وكذا، كل هذه الأمور أيضا في تشكيلتها شكلت الإنسان، لو أن الإنسان حاش الحرية في أسرته وكذا لانتقلت تدريجيا إلى ماذا؟ إلى المؤسسة السياسية. المؤسسة السياسية ما هي؟ مجموعة من الناس، هم مجموعة أسر في أصلهم. صحيح. لو عاشوها بهذه الطريقة لاستطاعوا أن يحيوا درجة الحرية والمساواة والعدالة. إذن في نظري أن الاستبداد الأسري والاستبداد المؤسسي شكل الاستبداد السياسي، شكل استبداد الرئيس أو الحاكم أو السلطاني أو غيره من أولئك الذين يقودون ذلك البلد.
جميل دكتور، بالتأكيد للعنف أشكال،
وعفوا لو قاطعتك، ولذلك اللجوء تقول إلى الخيار الأمني. هذه المجموعات المجتمعية هي تريد الحرية، ولحياة الحرية لا تتحقق إلا عن طريق العدالة، ولحياة العدالة لا تتحقق إلا عن طريق الأمان، وتحقيق الأمان هو عن طريق المؤسسة الأمنية، ولذلك المؤسسة الأمنية أخذت الأمان لكي تعطي العدالة فتعطي الحرية، لكن أعطتها بطريقتها ولم تعطيها بمرادات الشعب.
جميل دكتور. دكتور لو تحدثنا أيضا في ذات السياق عن العنف العائلي، هل لهذا العنف أشكال أو أنواع؟
نعم، العنف العائلي يتركب من طريقتين، إما أن يكون العنف من الداخل إلى الداخل كما أشار بعض الباحثين، أو يأتي من الخارج إلى الداخل. كيف يكون؟ رجل مهشم محطم في عمله فينقل ذلك العنف الذي لم يستطع أن يوجهه إلى مديره إلى زوجته أو أولاده. أحيانا لا، من الداخل إلى الداخل، مثلا إذا كان ولد لك عاصي لكنه كبير في السن فأنت ما تستطيع أن توجهه أو ربما تضربه من يؤمن بضرب الأبناء فيتجه بعنفه إلى الزوجة، أو العكس لو ما يستطيع على الزوجة وجهه إلى الأطفال أيضا. أيضا توجيه العنف داخل العائلة أحيانا قد يوجه بطريقة فيها التسامي. كيف؟ مثلا أنا عندي غضب من الزوجة ولا أستطيع مثلا أن أتعدى عليها، وأنا رجل متدين وربما وجهت العنف لأولادي، ربما تأخر في الحضور إلى المسجد فاتته ركعة واحدة، أقوم بجلده جلدا شديدا. لماذا؟ لأنه أخل بحق الله ورسوله. أعطيها هذا المعنى السامي، وهي في الحقيقة ما هي لمركب عنف داخلي تجاه الزوجة، أزحتها الولد الذي تأخر ركعة، وغيره كثير من الناس لا يصلون ولا يقصر ولا يقال لهم شيء من هذا. إذن هي مركب عنف في دواخلنا أكثر منه تصحيح لأخطاء ذلك الشيء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مع من يتأخر حتى من الرجال هذه الطريقة إذا تأخروا ركعة واحدة.
جميل دكتور، دائما لكل مشكلة هناك العديد من الأفكار للعلاج. نفسيا كيف يمكن أن نعالج العنف دكتور؟
وحتى لو سمحت بتعليق معين حول هذا، حتى هذا العنف تشكلت به مجتمعاتنا، ولذلك حتى الطرح الديني جاء وتشكل بالعنف. هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض مناطق مثلا الخليج هناك كانوا يعدون لصلاة الفجر، يعدون الحاضرين ومن لا يحضر فإنهم يزلون غترة، وإزالة الغترة في بعض مناطق الخليج هذا عيب كبير، مثل ما تعري إنسان في الشارع أن يسير بلا غترة. هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد صحابته في صلاة الفجر؟
لا،
بل هو من فعله، وتعجب من هذا، بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم، لكن لماذا كان يعدهم؟ هدف العد لكي يتفقدهم ولكي يطمئن عليهم. إذن العد والبحث عن الصحابة كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهدف مغاير. لماذا؟ لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم غير نفوس الناس التي تغيرت بشكيلة مجتمعية اضطهادية شرحتها لك في مرات عديدة، فجعله حينما يجد غيره قد أخطأ في حق الدين فإذا هو ينفس عن نفسيته المضطهدة تجاه الآخر فيفعل ما لا يفعله الدين. إذن يمر قليلا بمنهجية الدين ثم ينحرف إلى منهجيته النفسية، وهذا هو مركب العنف في دواخلنا.
جميل، كنت أسألك عن العلاج دكتور.
أي العلاج في مثل هذا هو تدريب المجتمعات على أسلوب الحوار المميز وتفاعل المجتمعات مع بعضها والجمعيات مع بعضها والجماعات مع بعضها والأفراد مع بعضهم، هذه واحد. التربية على الحرية مطلب أساسي، لأن العنف هو وريد لغياب الحرية، كلما كان الإنسان حرا كلما كان أقل عنفا. هذه قاعدة ليست قابلة للنقاش في مثل هذه القضية، وكلما قلت حرية نظن أنه كان تابعا لا، كلما كان أكثر استبدادا وأكثر عنفا ذلك الإنسان في طريقة تعاطيه مع المشكلة. الأمر الآخر، من فاتهم القطار فأصبحوا جماعات مظلومة أو مهانة أو محتقرة تلك الجماعات، يجب أن نراعي هذه الجماعات فنكرس الجهود فيها. ولذلك الأبحاث العلمية أساءت إلى المجتمعات الفقيرة، فأشارت أن العنف ربما في المجتمعات الفقيرة أكثر من المجتمعات الغنية أو الطبقات الأعلى من المجتمع، والبحث تشير إلى مثل هذا، لكني لا أؤمن بها عذرا على هذا. لماذا؟ لأن المجتمعات الغنية لا يحق لك كباحث أن تدخل لتلك المجتمعات وتدرسها، أما المجتمعات الفقيرة فيحق لك كباحث أن تدخلها، بل يفرح بذلك لكي يأخذ درهما أو درهمين مقابل أن تجري تلك البحث أو ذلك البحث أو تلك الدراسة. إذن الإشكالية أننا لم نخترق الأسر الغنية أو الذوات كما اخترقنا الأسر غير الذوات، ولذلك يظلم في الأبحاث العلمية بهذه الطريقة.
جميل دكتور، على المستوى الثقافي أو على مستوى الخطاب الثقافي أيضا هناك مثقف عنيف وهناك مثقف متسامح، نفس الأسباب التي النفسية التي تحدثنا عنها تنطبق؟
ما أروعك هي تماما نفسها، لأن المثقف هو أصله من هذا المجتمع لكنه محب للثقافة فأصبح مثقف، الطبيب هو من هذا المجتمع محب للطبيب فأصبح للطب عفوا فأصبح طبيبا، وكذلك المهندس وغيره. ولذلك إذا أردت أن تعرف الناس حقيقة بناهم النفسية أثناء الأزمات ينزل الإنسان ويحدث عنده النكوص. ما هو النكوص؟ هو الرجوع إلى طرق بدائية في التفكير والتعامل مع الضغط، يرجع إلى تلك الطرق، ولذلك يكتشف هل الحرية أصل عنده أم مسعى يسعى إليه أم رموزا أو شعارات كان يرددها ذلك الإنسان.
جميل دكتور، الحديث ممتع لكن أستأذنك في أخذ فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا مجددا وأهلا وسهلا بكم. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن العنف وأسبابه وبعض الأنواع العلاج التي اقترحتها لعلاج العنف. هل هناك دكتور عنف إيجابي أو عنف مطلوب، ولا كل أنواع العنف مرفوضة ومرفوض بكل أشكاله؟
العنف مرفوض إذا عرفنا تعريف هذا العنف. العنف حينما عرفت لك في البداية قلت أنه سلوك يمارسه بعض الأفراد تجاه آخرين وهم يرفضونه، فلذلك هو مرفوض بكل أشكاله ذلك العنف. ولذلك لو جئت مثلا ربما كان أقرأ في عينيك مثل الجهاد الإسلامي، الجهاد هو شكل من أشكال العنف إذا نظرنا إليه بالتعريف، إشكالية التعريف، ولذلك حارت المؤسسات وغيرها في إشكالية التعريف. المسلم حينما يحمل دينه ويتجه إلى غير المسلم ويقدم له هذا الجهاد، هو ما الذي يقدم في البداية؟ يعرض عليه الإسلام، ثم يعرض عليه الجزية، ثم يعرض عليه الحرب بعد ذلك. حينما يعرض عليه الإسلام، ما هدف هذا المسلم حينما يعرض الإسلام؟ هل هو لإجباره على هذا الدين أم لا؟ إذا كان هدفه الإجبار فهذا عنف بلا شك. لماذا؟ لأن الدين يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الأمر الآخر يقدم بعدها الجزية، فإنه هذا مقابل سأقدم لك الحماية، فهي ليست عنفا إني أخذت منك هذه الجزية لأن مقابلها حماية معينة وسأعطيك حقوق المسلمين تماما دون أن تسلم، فليس فيها جزئية العنف. ثم تأتي إلى بعدها إلى جزئية القتال. القتال لماذا؟ لأنك إذا رفضت هذا الدين ورفضت الحماية أنا لا أشعر بأمان معك فأضطر لقتالك. فهذا القتال هو عملية توازن بين الشعوب وتقرير له على أرض الواقع، ونحن نرفض القتال بكل أشكاله، لكن أحيانا قد تضطر لها الأمم مع أمم أخرى لاستثارات معينة.
جميل دكتور. دكتور، العنف في نموذج التدين، هناك أنواع من التدين كنت تتحدث عنها سابقا دكتور، لماذا عندما يتدين المتدين فجأة أو عندما يكون متدين جديد يبدأ بالشكل العنيف للتدين ثم يبدأ يخف بعد ذلك؟
ليس بالضرورة مطلقا. هناك ناس يتدينون فجأة وليس هناك من هو أنعم ولا ألطف منهم، وهناك من يتدينون فجأة وليس هناك من هو أعنف منهم، وأيضا بالمقابل هناك متدينون يتركون التدين فينقلبون عنيفين، ومتدين يتركون التدين ويكون سمحين. الإشكالية هناك في أنساق التفكير. أخبرتك مرة أن هناك النسق المغلق وهناك النسق المفتوح. طريقة التفكير قد تكون مغلقة فتكون متحجرة، أو مفتوحة فتكون قادرة على الأخذ والعطاء. محتوى التفكير هذا أمر آخر، قد يكون المحتوى متسامح أو المحتوى متشدد، ولذلك يجب أن يكون الإنسان نسق تفكيره مفتوح قابل للأخذ والعطاء مع محتوى متسامح حتى يكون أعلى درجات العطاء والتواصل مع الآخرين. الأمر الآخر، بعض الناس الذي يتدين فجأة فيكون عنيفا، قد تكون إشكالية. لماذا؟ أنه يمارس التسامي. كيف؟ يكون عنده مركب عنف في داخله فيستخدم الدين كوسيلة تبريرية سامية لتقديم العنف الذي عنده، فيوجهه إلى الجماعات الأضعف فيبرر لذلك العنف الذي عنده. أحيانا لا، بعض الناس يكون عنده أزمة منتصف العمر. ما الذي يحدث؟ يكون قد عاش حياته طول وعرض بالمعاصي المختلفة، فلما إذا بلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. من هو هذا الإنسان؟ هذا الذي عاش حياته مطمئنا بجميع أركانه الاجتماعية والزواجية والوظيفية والدينية. أما الإنسان الذي عاش حياته مليئة بالمعاصي إذا بلغ 40 سنة راجع نفسه، ولذلك يتجه إلى الدين ويكون متشددا جدا في ردة فعله، لأن ردة الفعل هذا تدين مرضي وليس تدينا صحي. ليس معنى كل من هو 40 واتجه إلى الله سبحانه وتعالى تدين مرضي، حسب شكل ذلك التدين. إن كان إنسانا سمحا فرجع عن المعاصي إلى التدين بشكل متشنج عنيف يكسر التلفزيونات في بيت أهله وغيرها، فإن هذا الإنسان انقلب من متسامح إلى عنيف. أن الإشكالية هي في ردة فعل وليس في الدين ذاته أو التدين، إنما التدين كان غطاء. أما لو رجعوا قال الله خير معاصي كثيرة والحمد لله ربنا تاب علينا، وما الاستراتيجيات لبناء الطاعة مع الله سبحانه وتعالى، من قصرت في حقوقهم أراجعهم، كيف أبني ذاتي إيمانيا، فهذا تدين مثالي، لأن التدين له منهجية معينة إذا خرجنا عنها فما هي إلا إفرازات نفسية على أرض الواقع.
جميل دكتور، هل هناك علاقة للجغرافيا بالعنف؟ المجتمعات الصحراوية هل تكون عادة أعنف من المجتمعات الساحلية مثلا؟
نعم، وذكرتها ربما لك مرة منها، تذكر أن مجتمعات الصحراء إشكاليتها في حالة خوف مستمر، هو بئر ماء قد تغيرون علينا فتقطع عنا ذلك البئر وتأخذه، قد يجف البئر من الأرض يقف قطر السماء، ففي حالة خوف مستمر. أما ساكن البحر أو ساكن النهر فيجد رزقه بجواره فينام مطمئنا قرير العين. وإذا انظر إلى الشعوب العربية التي هي قريبة من الأنهار أو قريبة من البحار، غير أو حتى المناطق داخل ذات الدولة نفسها غير المناطق التي في الصحراء الجرداء. ولذلك يجب أيضا حتى في دراسة نفسيات الناس، مع أنه الآن صار في انفتاح وأصحاب المنطقة بدوا ينتقلون، فتأثير الجغرافية بدأ يقل تدريجيا. وسائل الاتصال العالية الآن أثرت، ولذلك كونك تسكن في صحراء أو في بحر انتهت، لأن كل شيء معلب الآن، لكن في تشكيلة الإنسان القديم كانت واضحة الأثر وشكلت الإنسان، ثم بدأ يورث هذه الطريقة المجتمعية في طبيعته لأبنائه. لكن هؤلاء الأبناء إذا سافروا إلى مناطق أخرى للدراسة أو للعمل أو لغيره، وجاء لمناطق هؤلاء ناس من الصحراويين إلى البحار أو كذا، وصار التزاوج سيخف أثرها تدريجيا هذه الأمور.
جميل دكتور، ونحن نتحدث عن العنف، أفلام العنف أو الأكشن في القنوات التلفزيونية هي دائما الأكثر رواجا، لماذا لدى الناس هوس لمتابعة العنف على التلفزيون؟ هل هو نوع من التطهير أو
لا؟ هو تعبير عن مرادات في النفس. النفس البشرية تميل إلى العنف كما أخبرتك في الماضي لأنها عاشت حالات الاستبداد، فهي تعيش ذلك عن طريق الدراما، تماما. فتتخيل ذلك الشيء. ولذلك المجتمعات التي تعيش مع الحاكم المستبد يكفيها أن ترى مثلا فيلما أو مسرحية عن ذلك الحاكم المستبد. ولذلك في مصر قبل الثورة كانت هناك مسرحيات تسب الحكام وتسبهم شبا شديدا، والناس كانت تستغرب لماذا، لأنه أن يعيش في الخيال ما يتمناه على أرض الواقع فيلام قرير العين. ولذلك ربما أقول لك مسرحية الزعيم دون أن يدري أو من حيث أن يدري أولئك الممثلون فيها أيضا كانت تمارس ذلك الدور. ما كان يتمناه الأخ المصري قبل الثورة كان يراه خيالا أمامه فينام قرير العين وكأنه نفس ما يريده. أيضا ما كان يفعل دريد رحام حتى في سوريا، في سوريا كانت تقام مسرحيات يستغرب الإنسان أن يقبلها، مثلا حافظ الأسد سابقا ويحضر الجماهير ويصفقون وتصور وتوزع في العالم العربي. لماذا؟ أنه ما تتمناه على أرض الواقع تراه في الخيال تماما، فتنام قرير العين وكأن دورك أن تضحك وأن تبتسم وأنك قمت ونفست ما في نفسك وترى هذه المشاهد ثم تسب الحاكم وتلعنه وتنام. نم قرير العين يا صغيري بهذه الطريقة.
جميل دكتور. دراما العنف أو سينما العنف هي نتيجة، هي نتيجة للاحتقان الذي ذكرته قبل قليل، أم هي سبب للعنف؟ هي من يؤدي إلى وجود العنف؟ هي من يعلم الأطفال العنف؟
هي نتيجة وسبب. هي للأطفال سبب وللكبار هي نتيجة.
جميل. دكتور أيضا لجهة الإيجابي والسلبي، هل يمكن توظيف العنف إيجابيا؟ على فرض أنه لدينا في البيت شخص عنيف أو هناك في المؤسسة شخص عنيف، هل يمكن أن يوظف بشكل إيجابي؟
لماذا لا نترك العنف؟ ليش مصر على إيجابية العنف؟ الحضارة تقوم بلا عنف أبدا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالعنف مرفوض بكل أشكاله وبكل صوره، سواء العنف المباشر أو غير المباشر، العنف اللفظي والعنف الجسدي، حتى العنف الذي يأخذ أشكال عدم الاحترام تقدير، عدم الاهتمام بالآخر، كل هذه أشكال عنف. وإذا داخل المنزل أيضا الزوج الذي لا يقدر زوجته مش فقط يهينها بالألفاظ، لا، لا ينفذ طلباتها، لا يقوم بواجباتها، هذا نوع من أنواع العنف. إشكالية العنف عندنا أنه تقصي وتضرب وتسجن، هذا لون واحد من ألوانه، بل الألوان غير مباشرة التي تمنع الحرية النفسية لون أعظم من ألوان العنف.
لجهة العنف النفسي دكتور، عندما نحن تحدثنا عن علاج العنف لجهة من يمارس العنف، طيب من يقع عليه هذا العنف عادة، كيف يمكن أن نجري له عملية تطهير إذا صحت العبارة نفسيا؟
أولا يجب أن يقيم هل بلغ حد المرض النفسي أم لم يبلغ حد المرض النفسي. إذا بلغ حد المرض النفسي مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة أو كرب ما بعد الصدمة تماما، لأن درجات العنف أحيانا تؤدي إلى هذا المرض إذا كان العنف قويا ومفاجئا وشديدا. نقيم هذا المرض، حددنا هذا المرض وغيره من الأمراض، يعالج ذلك المرض عن طريق المختصين. لنفرض أنه لم يؤدي إلى المرض وإنما أدى إلى حالات انفعالات معينة إن أثرت على حياتك الشخصية تحتاج إلى معالج، ما أثرت تحتاج أن تعيش عكس تلك الحياة فتتنفس الحرية فتجد راحتك أيها الإنسان. استبصارك أيضا بذلك الظلم الذي وقع عليك داخل الأسرة والمؤسسة وغيرها، وأنك قد تزيح ذلك العنف على آخرين، فذلك الاستبصار المستمر يجعلك في حالة مراجعة مستمرة حتى لا تقع في تنفيس العنف بطريقة مرضية. أحيانا ربما تحتاج إلى شيء من العقاقير، نعم العقاقير الدوائية، بعض الناس لا يهدئ عنفه إلى العقاقير الدوائية. هناك أمراض نفسية لعدم التحكم بنوبات الغضب ربما بعض الناس، ولها أسماء مختلفة لا أزعجك بها.
جميل. دكتور الأفضل لمكافحة العنف إذا قرنا بين النموذج الغربي والعربي، الأخلاق التي نعتمد عليها في الخطاب الديني أو الثقافي في العالم العربي والإسلامي، أو القانون الذي يعتمد كخطاب في الغرب؟
وجود العقاب مطلب أساسي، استشعار الشعب بالقدرة العقابية لدى النظام. وحينما أقول كذا أنا لا أشجع الأنظمة على عقاب شعوبها، لا يصرف كلامي بنظام الثورات الحالي الذي حدث في العالم العربي، لا، لازم احترام النظام، والنظام لم يكن بديه القدرة العقابية فإنه لن يحترم. الأمر الآخر إن لم يقدر النظام لقيمته الذاتية المعنوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نظامه كان يقدر لذاته صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعرفون بيده القدرة العقابية. وجود هذين الأمرين هو الذي يمحو العنف محوا كبيرا في الأمم والجماعات.
جميل. دكتور نحن في عصر الثورات العربية، كل الثورات كانت تجابه بعنف وبعضها جنح إلى العنف، أصبح هو يمارس العنف. لا أريد أن أقول أن العنف طبيعي، لكن أي ثورة هل طبيعي أن تحمل في ذاتها جزء من العنف، خاصة إذا ما قوبلت بعنف أيضا؟
من الطبيعي. لماذا؟ لأن الثورة هي مجموعة أناس غير منظم العملية، ولذلك يأتون ناس بشخصيات مختلفة بأهداف مختلفة. عدم وجود مركب واحد مشترك يجعل العنف هو الأصل، خصوصا في شخصيات عنيفة وفي مجتمعات عاشت الاستبداد، فترة طويلة، ولذلك من الطبيعي أن يوجد عنف، ولذلك لم يوجد قتل، لم يوجد أخطاء، بعض الناس تضطرب، ولذلك حادثة الشغب اللي صارت مثلا في بورسعيد قبل فترة في مصر، الناس غضبوا وماجوا، أنا أعتبر تلك حالة طبيعية، مش حالة طبيعية في المجتمع المصري أنه عنيف، لا، مع هذه التغيرات لو قرأت التاريخ لا يمكن أن يقوم نظاما مهما كان مميزا، حتى أنظمة الأنبياء إلا قامت على دماء، هذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأنك وانت تقوم متجها إلى العدل هناك يقفون أمام العدل أناس لأنه يتعارضوا مع مصالحهم، يتعارض مع أهدافهم، بل أناس يتعارضوا مع أفهامهم. هذه إشكالية ربما كانت الأكبر من الأهداف والمصالح. لماذا؟ من ينقصه الفهم يا من هل هذا الإنسان لربما جاهد ضد فكرتك الإصلاحية أكثر من ذلك الإنسان المصلحجي النفعوي، لأن المصلحجي النفعوي سيهرب في الغد، أما ذلك الإنسان الذي ينقصه الفهم فإنه ربما يتقرب، ولذلك ذلك الإرهابي والمتطرف في التفكير سيجاهد ويجادل. لماذا؟ لأنه يقوم على معتقد بغض النظر خاطئ أو غير خاطئ ليست قضيتنا فيجعله، أما الإنسان المرتزق فإنه هو الذي يهرب، ولذلك في مجابهة الإرهاب يختلف عن مجابهة المرتزقين.
جميل. ختاما دكتور، أنت ذكرت قبل قليل نموذج في العنف الرياضي، هل التعصب، والرياضة هي جزء من المجتمع في النهاية، هل التعصب يقود إلى العنف بالضرورة أم أن العنيف في طبيعته متعصب؟
لماذا يتعصب الإنسان؟ الإنسان عنده غريزة البقاء، ولكي أحقق البقاء لازم أحقق الانتصار، ولذلك لازم أنتصر على الفريق الثاني لكي أبقى، لأن مستمدة من مجموعة الحياة القديمة التي أنتصر عليك، فأسبي نساءك وأطفالك خدم عندي وبيتك وأرضك وكل شيء، إذن قائمة على غريزة البقاء. الأمر الثاني غريزة الانتماء، أن أنتمي لهذا المكان، لكي أنتمي لهذا المكان ولهذا الرئيس وغيره يجب أن أسيطر على غيري، والسيطرة في القديم كانت أن أكون عنيفا مع غيري. مستمدة من هاتين الغريزتين، غريزة البقاء وغريزة الانتماء، هاتين الغريزتين تجعلك بالضرورة في بنيتنا العربية أن تكون عنيفا مع غيرك. حتى في المجتمعات الغربية ترى الإنجليز عندهم عنف رياضي عنيف
كذلك.
نعم.
طيب دكتور، العنف
وحتى لو قطعتك حتى المجتمعات الأخرى لو لم يوجد الضابط الأمني لربما أيضا كانوا أعنف في ذلك بكثير.
العنف عادة يقع دكتور من أشخاص المفترض أنه مرتبط، يعني العنف مرتبط بالقوة في الفهم العربي. بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن يوصفوا بالضعف، المرأة أو الطفل، لماذا هل يمكن أن يمارس العنف من الأضعف على الأقوى؟ من الشعوب على الحكومات، أو من المرأة مثلا على الرجل، أو من الطفل على الكبير؟
نعم، سؤال فخم وجميل جدا. ممكن أن يمارس ذلك عن طريق الاستدراج، عن طريق أن يخطئ الآخر فيمسك ذلك الخطأ عليه، إذن الضعيف ممكن يمارسه، أيضا الزوجة مع زوجها فيخطئ فتحتج بذلك الخطأ، فهو محاولة للعنف بطريقة غير مباشرة، زوج عصبي لكنه طيب وحبيب وكذا فتستثير عصبيته لكي يخطئ فتستخدم عنفها ضده. لماذا؟ أو استخدام أهلها ضده. لماذا؟ لكي تبرر عن طريق خطأ. فكل هذا احتمالات موجودة، ممكن مركب العنف للأسف هو موجود في بنيتنا المجتمعية حتى لو كانت سمحة، فإن كانت نفسيتك سمحة فالمركب الاجتماعي أكبر ويجعله يبعثرك ويلخبطك. إذن هو الرجوع لتحرير المفاهيم وتحرير التعريفات، العنف وما هو العنف في مفهومه، واستقذار العنف مطلب أساسي. الإشكالية أحيانا أن نعطي العنف معاني سامية فنزيل الرغبة الاستقذار عنه. العنف أمر مستقذر بأي أشكاله، مباشر أو غير مباشر، لفظي أو جسدي.
شكرا جزيلا دكتور طارق الحبيب، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا على استماعكم وبقائكم معنا في هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة على خير. حتى ذلك الحين كونوا دائما بأمن وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.